إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن المسلم يا عباد الله له حق على المسلم، هذه حقوق واجبة لا يجوز للمسلم أن يضيعها، فإنه مسؤول عنها. وهذه الحقوق جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد، الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ وهذا لفظ مسلم. قال: حق المسلم على المسلم ست. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه حقوق أهل الإسلام. هذا حق المسلم عليك أيها المسلم، هذه حقوق واجبة ليست بنافلة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها حقوق واجبة، لأن الحق هو الشيء الثابت، فحق المسلم على المسلم من حيث الوجوب. ولكن بعضها من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن بعضهم الآخر. الحق الأول: إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه بتحية أهل الإسلام، بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهميته، وقال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أما المسلم فإنك إذا لقيته تسلم عليه. ومع الأسف أن هذه العبادة وهذا الحق أصبح مضيعا عند كثير من المسلمين. كثير من المسلمين يلقى بعضهم بعضا، إما في الطريق، وإما في السوق، وإما في مواضع أخرى، ولا يسلم بعضهم على بعض. وربما يكون بعض المسلمين جالسا في مكان فيدخل عليه مسلم ولا يسلم عليه. ربما يلتقيان ولا يسلم بعضهم على بعض، ينظر هذا إلى هذا، وينظر هذا إلى هذا، ينظران إلى بعض، ولا يحرك أحدهم شفتيه بالسلام. سبحان الله العظيم، ما كأنهم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا لقيته فسلم عليه، يعني حتى ولو كان اللقاء مرورا عابرا في الطريق، حتى ولو كان اللقاء مرورا عابرا في الطريق فإنك تلقي عليه السلام، تقول له السلام عليكم. هذه تحية أهل الإسلام تشيع بها المحبة والألفة بين المسلمين، لأن المجتمعات الكافرة ليس عندهم هذا الشيء. الكفار بينهم تقاطع وجفوة وفي قلوبهم وحشة، لكن نحن أهل الإسلام لسنا كذلك. إذا كنا في مجتمع مسلم في مكان فيه مسلمون ينبغي أن نشيع السلام بيننا، أن ننشر السلام. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على عمل أو على فعل إذا عملتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهذا الطريق إلى إشاعة المحبة والألفة والمودة بيننا وحسن الأخلاق والتعامل. السلام هو العنوان، هو البداية، عنوان حسن الخلق، وكذلك هو الطريق إلى تآلف القلوب وإلى تجانس الأرواح، أن نشيع السلام. أما إذا كان المكان الذي فيه هؤلاء المسلمون لا يسلم بعضهم على بعض، فتبقى الوحشة في القلوب وتبقى النفرة والتقاطع، هذا لا يعرف هذا وهذا لا يعرف هذا. هناك حواجز، تكون حواجز بين المسلمين، وهذه الحواجز لا تزول إلا بإشاعة السلام. فيا عباد الله، نحن لماذا نرى بعض المسلمين إذا لقي أخاه في الطريق أو لقي أخاه في مكان ينظر إليه ولا يسلم عليه؟ أهذه أخلاق المسلمين؟ أليس هذا مسلما له حق عليك؟ له حق عليك، هذه والله من حقوقه عليك، إياك أن تضيعها. هذا من حقه عليك أن تسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. لكن بعض الناس ربما تعود على أن لا يسلم على الناس، تربى من صغره أنه لا يلقي السلام، وهذه عادة سيئة، هذه نشأة سيئة. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه، أن يعود الإنسان نفسه وكذلك أن يربى الصغير على أن يلقي السلام، أن يلقي التحية على الصغير وعلى الكبير، يعود هذا. فهذا والله من التواضع وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما مر على الصبيان فسلم عليهم، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأرفعهم درجة وأعظمهم منزلة عند رب العالمين، يمر على الصبيان الصغار يسلم عليهم. تصور الآن، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد من البشر يصل إلى رتبته وإلى منزلته، تصور لو أن أميرا أو وزيرا أو مسؤولا كبيرا كان ماشيا في الطريق فمر على مجموعة من الصبيان فألقى عليهم السلام، كيف يكون شعورك وأنت ترى هذا الإنسان الكبير في منزلته وفي جاهه يلقي السلام على الصبيان؟ تعجب من أخلاقه، تعجب من تواضعه. سبحان الله، ما هذا القلب وما هذه الروح؟ إنسان في مكانته هذه يمر على الصبيان، ربما بعض الناس أقل منه بكثير، ولا يسلم على الكبار فضلا عن الصغار، لكن هذا الإنسان المسؤول الكبير يسلم على الصبيان فإنك والله تعجب من هذه الأخلاق الحسنة ومن هذا التواضع الكبير. فتأمل في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما مشى على وجه الأرض أكرم منه ولا أعلى منه منزلة، ومع ذلك من حسن أخلاقه ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام، وربنا قد زكاه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يسلم على الكبير وعلى الصغير عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاقه، فلنقتدي به عليه الصلاة والسلام، فإنه القدوة وهو الأسوة. يقول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك إلى وليمة أو مأدوبة فأجبه، هذه من حقوق الإسلام. وإذا عطس فحمد الله فشمته، التشميت أن تقول له يرحمك الله. إذا عطس الإنسان من السنة أن يقول الحمد لله، هذه نعمة. قال العلماء العطاس نعمة لأنه من الله سبحانه وتعالى، والتثاوب من الشيطان، ولأن هذه أبخرة محتقنة في الدماغ تؤذي الإنسان، فإذا أخرجها فهذه نعمة، فيحمد الله عليها. فأنت إذا سمعته يقول الحمد لله فقل له يرحمك الله. ومن السنة أن يرد عليك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه من الآداب الإسلامية. الآن يعطس الإنسان ويقول الحمد لله، ما يكاد يرد عليه أحد، ما يكاد يشمته أحد، وهذا حق من حقوق الإسلام. من حقه عليك أنه إذا عطس فحمد الله أن تشمته، أن تقول له يرحمك الله حتى ولو لم تعرفه، المهم أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. سمعته عطس فحمد الله ثم تسكت تضيع هذا الحق، هذا من حقوقه عليك. لكنني كما قلت هي آداب إسلامية لم نتربى عليها في كثير من الأحيان مع الأسف. تعودنا منذ الصغر أننا إذا سمعنا شخصا عطس فحمد الله ألا نشمته، ثم نشأنا على ذلك وتربينا على ذلك، فمن الصعوبة بمكان عندنا أن نتقيد بهذه الآداب وأن نلتزم هذه الحقوق، وهي حقوق الإسلام. ثم هي حقوق سهلة، يعني هل هناك شيء، هل هنا فيه شيء كبير أنك إذا سمعت المسلم إذا عطس قال الحمد لله، هل في هذا شيء كبير أن تقول له يرحمك الله؟ يرحمك الله، أديت حقه، أديت حقه عليك، أديت الواجب حق الإسلام، يرحمك الله، تدعو له بالرحمة، وهذه دعوة لك أولا، وهذا شيء طيب وعمل صالح وطاعة لله عز وجل، وحق تؤديه من حقوق أهل الإسلام، تثاب عليه وتؤجر عليه، وهذا أيضا رفعة لك، وكذلك توفيق من الله لك أن تزداد إحسانا وتمسكا بحقوق الإسلام وواجباته. لأن الإنسان إذا جاهد نفسه والتزم الحقوق وأدى الواجبات فإن الله عز وجل يوفقه. لكن إذا تركت هذا الحق وضيعت هذا الواجب فيقل التوفيق. تسمع المسلم عطس قال الحمد لله ولا تنبس ببنت شفه، ما تنطق بكلمة واحدة، وأنت تعلم أن هذا حق، لماذا لا تقول له يرحمك الله؟ سبحان الله العظيم. وهو يرد عليك برد جميل، برد طيب، يهديكم الله ويصلح بالكم، ما أجمل هذا. والله إن هذا من محاسن الإسلام، أنه يقول الحمد لله وأنت تقول له يرحمك الله، وهو يرد عليك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. تأمل في أثرها على النفس وعلى إصلاح ذات البين وعلى إشاعة المحبة والألفة بين المسلمين. لكن إن تركنا هذا الحق انظر إلى النفرة والوحشة والتقاطع والجفاء الذي يكون بين المسلمين. سبحان الله العظيم، تقيد بالحقوق والواجبات وأخلاق الإسلام هذا كفيل بأن يجعل المسلمين لحمة واحدة كالبنيان المرصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الحق الرابع، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة، إذا طلب منك النصيحة يعني أن تدله على الشيء الذي تعلم أنه خير له، كأنك تنصح لنفسك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا طلب منك أن تمحض له النصح وأن تدله على الشيء الذي هو الشيء الطيب الأفضل والأكمل والأحسن له، فإنك تنصح. إياك أن تغشه، أو إياك أن تدله على أمر أنت تعلم أن غيره أحسن منه، هذا والله من الغش. إذا طلب منك النصيحة أو المشورة في أمر من الأمور، سواء كان هذا الأمر في بيع أو في شراء أو في تجارة أو في زواج أو في سفر أو في شراكة أو في أي شيء من الأمور الطيبة المباحة أو من الأمور الدينية، فإنك تمحض له النصيحة وتدله على الشيء الذي ترضاه وتحبه لنفسك، يعني كأنك تختار لنفسك أنت. هذا معنى النصيحة، أن تختار له ما تختاره لنفسك، أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. هذه النصيحة. وإذا استنصحك فانصح له، اجعل قلبك صافيا له، ناصحا له، اجعل قلبك خالصا له، ليس فيه غش وليس فيه دغل وليس فيه شيء، ما فيه إلا الوفاء والصدق والإخلاص والنصيحة لهذا المسلم، وأنك تحب له الخير كما تحبه لنفسك. ما أعظم هذه الأخلاق! هذا والله من حقوق الإسلام. المسلم هذا، أخوك هذا المسلم، من حقه عليك أن تحب له ما تحبه لنفسك أنت، وأن تكره له ما تكره لنفسك أنت. فما أعظم هذه المنزلة! هذه منزلة أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يبلغ كمال الإيمان، التقوى العظيمة، الدرجة العظيمة في الإسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه النصيحة للمسلم. فالذي يغش المسلمين ويخادع المسلمين ويأكل أموالهم بالباطل، هذا والله ليس بناصح لهم. الذي يذهب إلى الأسواق مثلا، أو إلى الأماكن التي يباع فيها ويشترى فيها، ثم يغش المسلمين، يبيع عليهم سلعا معيبة مغشوشة، أو يحاول أن يأكل أموالهم بالباطل، أو أن يحتال عليهم، أو أن يخادعهم، أو أن يغرر بهم، هذا ليس بناصح، هذا غشاش، في قلبه مرض، في قلبه مرض، كيف يخادع إخوانه المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالنصيحة لهم، أن يكون ناصحا لهم، وهذا يغشهم، يخدعهم،
يأكل أموالهم بالباطل، يكذب عليهم ويكذب ليأكل أموالهم. هذا ناصح، هذا غشاش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هذا الحديث له قصة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة في السوق فرأى رجلا يبيع طعاما، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أدخل يده في داخل الطعام، يعني وضع الطعام هكذا في كيس وجعل الجيد في الأعلى حتى يراه الناس، والرديء جعله في الأسفل. ما هو هذه؟ ما هي نصيحة؟ هل أنت ترضى لنفسك هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل يده في داخل الطعام فوجد بللا، في بلل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني أصابه المطر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا جعلته فوق ليراه الناس؟ لماذا تغشهم؟ ألا جعلته فوق؟ يعني هذا الذي فيه البلل، ألا جعلته فوق ليراه الناس؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. من غش، وفي لفظ: من غشنا فليس منا، يعني من غشنا نحن معاشر المسلمين فليس منا، ما هو من المسلمين. وأسفا على أخلاق المسلمين اليوم، على أخلاق كثير منهم. سبحان الله، كم من الكذب والغش والاحتيال والمخادعة والتغرير، كم من هذه الأخلاق الفاسدة، أخلاق اليهود، انتشرت بين أبناء المسلمين. اذهب إلى الأسواق، انظر في التعاملات، انظر في المعاملات. أصبح كثير من المسلمين همه الدرهم والدينار والعياذ بالله، ربما يبيع أمانته، يبيع وفاءه، يبيع أخلاقه، ويبيع دينه من أجل المادة، من أجل الدرهم والدينار. هذه أخلاق اليهود. اليهودي هو الذي ليس عنده مبدأه المال. أما نحن المسلمين عندنا أصول، مبادئ، أخلاق، عندنا دين، عندنا صدق، وفاء، عندنا نصيحة لإخواننا، ما نأكل أموالهم بالباطل، ولا ندخل في جيوبنا ريالا واحدا بغير حق أبدا. ديننا يمنعنا، أخلاقنا تمنعنا، ما نعرف الغش ولا المخادعة، حتى لأهل الكفر، حتى الكفار إذا تعاملنا معهم نتعامل معهم بالصدق والوفاء، نتعامل معهم بالأخلاق الإسلامية. لكن أين ذلك إلا من رحم الله؟ وقليل ما هم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أخلاقنا وأخلاق أهل الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وطهر أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأفعال، لا يوفق لأحسنها إلا أنت. اللهم أصرف عنا سيئها، اللهم أصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق، اللهم ارزقنا حسن الأخلاق، وثقل به موازيننا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمهاتنا، واغفر لآبائنا، ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين.